قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحاربة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإطاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المحاربة. المقصود بالمحاربة هي إشرافة الناس والاعتداء عليهم جهرا وعلانية، وهو يخالف السرقة، لأن السرقة فيها خطر وعدم بروز وظهور، وأما هذا ففيه ظهور ومروز وقوة وإظهار قوة وبطش، قد يترتب على ذلك قتل، قد يترتب على ذلك أخذ المال، وقد يترتب على ذلك الإخافة والذعر وعدم أمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. فجاءت هذه الشريعة ببيان أحكام ذلك كما جاءت في بيان أحكام السرقة، وهما يكون في الخفاء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة العرانيين الذين قدموا إلى المدينة واستوبؤوها، يعني أصابهم فيها وباء، فضخمت بطونهم وصلت عيوانهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك حتى صحوا، يعني ذهب ما بهم من المرض وحصلت لهم الصحة والعافية وحسنت أجسامهم وألوانهم، ولكنهم قابلوا هذا الإحسان إليهم بالإساءة وأتوا بالإساءة، فقتلوا الراعي واستاقوا النعم، يعني ذهبوا بالإبل التي كان يرعاها، فبلغ خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فأرسل في طلبهم، فأتي بهم بعد ما ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم وإلقائهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وهذا الذي حصل منهم فيه أولا كما جاء في بعض الألفاظ أنهم ارتدوا ويعني قتلوا وسرقوا، يعني أخذوا، جمع بين هذه الخطاب الثلاث. وقد جاءت وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثل الذي فعلوا بالراعي، فعاقبهم، ونزلت بعد ذلك آية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية الجنتين.
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قوما من عكل او قال من عرينة قدموا على
ان قوما من عكل او قال من عرينة, ان هذا فيه بلف الشك, هل هم من عكل وهي قبيلة او عرينة وهي قبيلة, وفي بعض الالفاظ عكل وعرينة, اي انهم مجتمعون مختلطون, فيهم من هو من هذه القبيلة وفيهم من هذه القبيلة, وفي بعضها انهم ثلاثة من عكل وأربعة من عرينة, أي أنهم مختلطون.
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتووا المدينة.
قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة, أن يصابهم الجوع وهو الوباء والضرر الذي حصل لهم فيها, فصرت ألوانهم وضخمت بطونهم.
فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح.
فأمر لهم نفسهم بلقاح, وهي الإبل التي لها در وفيها در, فأمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وهي ترعى في البر ومعها راعي يقوم برعايتها وبرعيها, فيشرب من ألبانها وأبوالها يشرب من ألبانها وأبوالها. وفي هذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه أنه طاهر وليس بنجس, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يشربوا من الأبوال والألبان, فدل على أنها طاهرة, وأن الأبوال والأرواث طاهرة مما يؤكل لحمه, وأنها ليست بنجسة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشدهم إلى أن يتجاوب بنجاسة وأن يتجاوب بشيء نجس, فدل ذلك على طهارته. وهذا من الأدلة التي يستدل بها من قال بطهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه, ويدل لذلك ويستدل لذلك أيضا بقصة ركوب النبي عليه الصلاة والسلام وطوافه على بعير ولا يؤمن البعير أن يبول وأن يحصل منه الروث وأن يكون ذلك في الأرض ويصيب الأرض من ذلك, فهو دال على طهارته, لأن تعريض النفس للنجاسة لا غير سائغ, فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس بنجس, أي بول ما يأكل لحمه, فأمرهم أن يشربوا من أذانها وأبوالها, وهذا علاج وغذاء, فيه علاج فيما يتعلق بالأذان, وكذلك يعني هو علاج, وفيما يتعلق بالأبوال هو علاج, ففعلوا ذلك. في هذا قيله في هذا دليل على أن أبوال أو أن إبل السبيل أنه يمكن أو أنه يعطى يعني أو يستفيد من مثل هذه الإبل التي هي من إبل الصدقة, وقد جاء في القرآن أن الصدقات مصاريفها منها ابن السبيل, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيله ابن السبيل, فإعطاء اللبن لمن يكون ابن سبيل أن ذلك سائغ, كما أن إعطاء ذوات الأنعام كالإبل والبقر والغنم لإعطائها من هم من أهل الزكاة ومن جملتهم ابن السبيل أن هذا هو الذي يدل عليه القرآن, والسنة دلت على أن إعطاءهم الألبان أو إعطاء الألبان لمن كان ابن السبيل وكذلك لمن كان محتاجا إليها لاستشفائه ولحصول المرض الذي حصل له وعلاجه يكون بذلك. ألبانها وأبوالها حتى صحوا. فلما صحوا يعني أنها حصل لهم صحة وذهب المرض وحسنت الأجسام وذهب اصفرارها قتلوا الراعي واشتاقوا النعم شاقوها يعني ذاهبين بها هاربين بها. فبلغ خبرهم إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فأرسل في طلبهم وكان بلوغ الخبر في أول النهار. فذهب بعض الشجعان الفرسان وأتوا بها في بعد ما ارتفع النهار يعني في وقت قصير. وكان الخبر يعني حصل في وقت قريب والمسافة أيضا ليست بعيدة وقد ذهبوا هاربين شاردين بها ولكنهم أتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ارتفع النهار.
فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم. فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.
وثمر أعينهم قيل أن مقصود ذلك أنه يعني مسامير من حديد يعني تفقع بها عيونهم وذلك أنهم فقروا أعين أو عيني الراعي ومثلوا به هذا التمثيل فقتلوا كما قتلوا. وهذا يدل على أن القتل يكون على هيئة القتل في القصاص معنى أنه إذا قتل بطريقة فإنه يقتل بتلك الطريقة إلا إذا كانت الطريقة يعني فيها أمر منكر وأمر يعني لا يسوغ فعله فإنه لا يقتل بالطريقة المحرمة التي لا يجوز الإقدام عليها في أي حال من الأحوال. ومن أمثلة ذلك قصة المرأة التي التي رب رأسها بين حجرين فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قتل بأن يفعل كما فعل بها حيث الذين هم اليهود قد ربوا رأسها بين حجرين فإن القتل يكون على الهيئة التي يكون عليها القتل من الجاني. وهذا هو القصاص والذي يدل عليه لفظ القصاص والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة لأن لفظ القصاص يعني يشعر بالمقاصة وأنه يكون على الهيئة التي يحصل عليها القتل. فإذا كان بتمثيل فإنه يعمل به كما عمل بغيره ويجازى عند العقوبة كما فعل هو بغيره جزاء وفاقا وشملا. وفي بعض الألفاظ ثمر وفي بعضها ثمر أعينهم ثمر أعينهم قيل يعني فقعها وقيل ثمرها يعني بالمخراج أو الإبر التي وحميت النار ثم وضعت على العيون حتى تفقعت.
قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
قال أبو قلابة هو أحد الرواة فهؤلاء قوم كفروا أي ارتدوا عن الإسلام وسرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسليمان بن حرب إذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به بن زيد كما أن موسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة. وهذا اللي يسمى في المصطلح المهمل لأنه الاسم موجود ومعروف ولكن هل هو هذا أو هذا هذا يسمونه المهمل وهو غير المبهم. المبهم كان يقول رجل قال رجل هذا مبهم غير معروف وأما هذا معروف، لكن هل هو هذا أو هذا؟ يقال له مهمل.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة،
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حتمهم.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وفيه أنه أمر بمسامير فأحميت فكحل بها عينهم، يعني وضعها على عينهم كهيئة الكحل وهي الكحل بالنيل فحتى ذهبت عيونهم، وهذا جزاء وفاقا لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعل.
فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم.
وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، يعني ما حسمهم يعني ما حسم موضع القطع، وما حسم موضع القطع لأن المقصود هو الهلاك ليس المقصود الحياة. أما فيما يتعلق بقطع اليد فإنها تحسم لأن المقصود هو قطع اليد ما هو مقصود الموت، ليس المقصود إماتته إماتة السارق بقطع يده، وإنما المقصود يعني قطع هذا العضو الذي حصل به السارق حصل به السارقة، فلا يترك الدم ينزف حتى يموت ويحصل له ضرر بالغ بسبب خروج دمه، بل يحسم وذلك بأن يوضع يعني على يعني في ديك أو في شيء يعني يقف فيه الدم، يقف فيه الدم ويتقلص يعني من مكان خروجه يعني من العروق حيث تسدد تلك المنافذ التي يجري منها الدم بسبب وضعه في يعني في زيت حار أو في ماء حار يعني يحصل به تقلص يعني تلك العروق وكون يعني يحصل انسدادها ووقف، وذلك أن السارق كما هو معلوم ليس المقصود من غير يقتل والمقصود أن تقطع يده فقط فإذا تحسن، وأما هؤلاء يراد قتلهم يراد قتلهم كما قتلوا الراعي.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل أبو ذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهيب،
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب بإسناده،
عن أيوب وقد مر ذكره بإسناده المتقدم.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا قال حا وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم قال فأنزل الله تبارك وتعالى بذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية.
ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم قافة، والقافة هم الذين يعرفون الآثار، فالأول أرسل في طلبهم والذين أرسلوا لم يذكر يعني اختصاصهم وأنهم يعني من صنف معين، وفي هذه الرواية بيان أنهم قافة وهم الذين يعرفون الآثار، وهذا دليل على استعمال القافة وأن ذلك سائر، وقد جاء في ذلك أحاديث ومنها قصة مجزز المدرجي الذي جاء في الصحيحين وأنه رأى يعني رسامة بن زيد وأبوه في الحاف قد تأذوا قد أرجلهما فقال إن هذه أقدام بعضها من بعض، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك أن كل واحد منهما لون يختلف على آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام فرح بقول هذا الطائف الذي رأى الأقدام وقال إن بعضها من بعض. فالحديث الذي معنا مع هذا الحديث وغيره من الحديث دليل على الأخذ بالقافة وعلى الاستفادة منهم فيما أقدرهم الله عز وجل عليه من معرفة الآثار.
قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم. قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية.
ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية الكريمة فيها حكم المحاربة، وذلك وبعض أهل العلم قال إنما هي التخيير، وأن هذا يرجع إلى الإمام وأنه يفعل الذي يرى فيه المصلحة. إذا رأى القتل قتل، وإذا رأى القتل قطع، وإذا رأى النفي نفى، وإذا رأى الصلب صلب. فالأمر يرجع إلى اختيار الإمام، يختار ما فيه أصلح. ومن العلماء من قال إن هذا يرجع لأحوالهم وما يجري منهم، فإذا كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، وإذا كانوا قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلوا، وإذا كانوا أخذوا مالا ولم يقتلوا فإنهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا لم يحصل منهم شيئا من ذلك وإنما حصل منهم إصابة فإنهم ينفون من الأرض.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان ثقة
صدوق
خرجه أبو داود النسائي
وابن ماجه. قال أخبرنا قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان.
قال أخبرنا ثم قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن أول شو
حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان
وكما قال حا وحدثنا عمرو بن عثمان وهو الحمصي وصدوق لأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد قال حدثنا وليد، وهنا ليس فيه أتى بحاء التحويل من أجل الصيغة التي أتى بها كل من الشيخين لأبي داود، لأن الأول قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، والكل يروي عن الوليد أنه مسلم. فإذا أتى بحال التحويل من أجل الاختلاف في صيغة الأداء، لأن الأول قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، وهذا يدل على عناية المحدثين الفائقة في الرواية وإتيانهم بألفاظ الرواة. فإن هذا التحويل إنما أتى من أجل الصيغة فقط، ما هو من أجل أن فيه عدة أشخاص، وإنما هو شخصان شيخان، إلا أن واحد من الشيخين عبر بأخبرنا هو الشيخ الأول، والشيخ الثاني عبر بحدثنا، وكذلك كل في الرواية عن الوليد. ثم بعض العلماء أو كثير من العلماء لا يميزون بين حدثنا وأخبرنا، يأتون بها في الرواية سواء فيما سمع من الشيخ أو فيما طلع على الشيخ وهو يسمع. ومن العلماء من يجعل حدثنا فيما سمع عن لفظ الشيخ وأخبرنا فيما أقرأ على الشيخ وذلك التلميذ يسمع، لكن بعض العلماء يستعمل هذه مكان هذه وهذه مكان هذه، ولكن كما أشرت إن هذا التحويل يدل على العناية الفائقة التي يكون عليها المحدثون والأئمة الذين يؤلفون، كما صنع أبو داود رحمه الله في ذكر التحويل من أجل كون أحد الشيخين عبر بأخبرنا والشيخ الثاني عبر بحدثنا. عن الوليد هو الوليد المسلم ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة من فقيه فقيه الشام وحدثها، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير الإمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة عن أنس.
عن أبي قلابة عن أنس وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة أن أنس رأيت أحدهم يكدم الأرض، يعني يعض الحصى من العطش حتى ماتوا، يعني ولم يسقوا ولم يطعموا، لأنهم عوقبوا مثل ما عاقبوا ومثل ما آذوا حصل منهم الغائي عوقبوا مثل ما عاقبوا به، والمراد هو إماتتهم، والمراد قضاء عليهم، ولكن لهذه الطريقة التي فعلوها مع الراعي فجوزوا نظير أو بنظير ما فعلوا جزاء وفاقا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد.
حماد هو بن سلمة من دينار البصري ثقة، أخرج له أصحاب كثير الستة. أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ثابت
من أسلم البناني هو ثقة، أخرج له أصحاب كثير الستة.
وقتادة
من دعانا صدق البصري ثقة، أخرج له أصحاب كثير الستة.
وحميد
بن أبي حميد الطويل هو ثقة، أخرج له أصحاب كثير الستة.
عن أنس
وهذا رباعي، لأن الثلاثة الذين فيه في طبقة واحدة اللي هم قتادة وحميد وثابت في طبقة واحدة، كلهم يروي عنهم حماد بن سلمة، وكلهم يروي عن أنس بن مالك. إذن هذا رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه. زاد: ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف. ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن المسكين عن ثابت جميعا عن أنس رضي الله عنه لم يذكر من خلاف، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة.
ثم أرد أبو داود طريقة أخرى وفيها ذكر بعض الاختلاف في ألفاظ الرواة، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. قوله هنا عن المثلة، المثلة وهي تقطيع يعني شيء من المقتول وتشويه منظره، وطبعا لا يجوز، لكن إذا كان على سبيل القصاص فإن ذلك سائغ، إذا كان عن طريق القصاص فإن ذلك سائر، لأنه يفعل به كما فعل بغيره. إذا حصل منه تمثيل قتل بالتم وتمثيل فيقتل بالطريقة التي فعل جزاء وفاقا.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بندار ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي وهو
محمد بن إبراهيم ثقة أخرجه.
محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن أنس.
عن قتادة عن أنس وقد نرى ذكرهما.
قال نحوه: زاد ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف. ورواه شعبة عن قتادة.
وشعبة هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا.
وسلام مسكين
ثقة
أخرج أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
لم يذكر من خلاف، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم ورجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم. قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج حين سأله.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال إن الناس أغاروا على إبلي
على إبل النبي صلى الله عليه وسلم
أن الناس أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بذلك إبل الصدقة.
فاستاقوها ورتدوا عن الإسلام.
استاقوها أي أخذوها وهربوا بها وارتدوا عن الإسلام يعني أنهم كانوا جاءوا مسلمين وقد ارتدوا يعني كفروا بعد الإسلام فجمعوا بين هذه الخصال الجميلة وهي الردة والقتل والعدوان.
وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم. قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله.
هذا مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال وهذا هم هؤلاء الذين أخبر بهم أنس بن مالك الحجاج لما سأله يعني أن أغلب عقوبة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا الحديث وجاء أنه ندم على إخباره بذلك لما يترتب أو لما يتخذه ذريعة إلى البطش لأنه كان جائرا وظالما فندم على كونه أخبره بذلك لأنه يتخذ ذلك ذريعة إلى الإقدام على الشيء الذي يريده.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح النصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن عبد الله بن وهب
عبد الله بن وهب النصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو
هو بن الحارث النصري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال
سعيد بن أبي هلال المصري وهو ثقة
صدوق
وصدوق أخرجه أصحاب الكتب.
نعم
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد
عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب.
عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو مقبول مقبول حديث أبو داود النسائي. عن عبد الله
نعم
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جرير وعبد الله ابن عمرو بن العاص وهم من صغار الصحابة وكلهم أبناء صحابة صحابة أبناء صحابة وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وثمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية.
ثم عند أبو داود هذا المرسل أو المعضل الذي فيه كون أبي الزناد وهو يروي عن أبي هريرة معروف بالرواية عن أبي هريرة أنا لعرج عن أبي هريرة فأضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل أو معضل شيخ أبي الزناد من طبقة.
الخامس
أنا في طبقة السيارة الثالثة طبقة 11 الزهري وقتادة. قال وأنه لما قتل أو لما حصل منه ما حصل الذين استاقوا الإبل كملوا الغاري عاتبه الله فأنزل. هذه المعاتبة جاء من هذا الطريق. وأما قضية إنزال آية المحاربة فقد مر في الحديث الصحيحة ما يدل على ذلك وأنها نزلت الآية. وأما ذكر العتاب هذا هو الذي جاء من هذا الطريق التي فيها الانقطاع. ومغير صحيح وغير غير صحيح أن جاء فيه ذكر المعاتبة هنا غير صحيح. وأما ذكر نزول الآية يعني بعد هذه القصة فهذا ثابت كما مر قريبا.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح.
أحمد بن عمرو بن الصرح هو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب عن الليث بن سعد.
عن ابن وهب مرة ذكره. الليث بن سعد هو المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عدنان.
محمد بن عدنان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين أنه قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن منه
محمد
بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني هذا الذي حصل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة العراقيين كان قبل أن تنزل الحدود.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال أخبرنا قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل مرة ذكره.
قال حدثنا همام.
قال حدثنا همام هذا مثل الذي قبله يعني تحويل بعد ذكر شيخه الأول وبعد ذكر الصيغة لأن الأول عبر بأخبرنا والثاني عبر بحدثنا مثل الذي مر في الحديث السابق الذي يلتقي عند الوليد بن مسلم الأول عبر بأخبرنا والثاني عبر بحدثنا.
عن همام عن قتادة.
عن همام بن يحيى العولي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة قد مر ذكره.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين هو ثقة أخرج له أصحابه في كتب الستة.
قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود.
كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني التي هي التفاصيل فيما يتعلق بالسرقة وما يتعلق بكذا
يعني يرى النفس. يرى النسخة.
الله أعلم لكن كما هو أعلم هذا من أقول هذا من المحاربة أقول داخل في المحاربة داخل في أحد الحرارة لعل يقصد هذا قبل أن تأتي التفاصيل التي فيها ذكر ما يتعلق بالقصار ما يتعلق بالسرقة.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين. فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه.
ثم أرجع أبو داود حديث ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين، وهي في المشركين وغير المشركين، يعني هذه الآية هي في المشركين وغيرهم، حتى من المسلمين الذين يحصل منهم قطع الطريق وإذاء الناس والاعتداء عليهم في أموالهم علنا، فإن هذه الآية فيهم كما أنها في المشركين. ولكن الذي يبين ويوضح كما جاء أن رأسنا في المشركين قوله في آخرها ذلك لنخزهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لنخزهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. معلوم أن الحدود إذا أقيمت على المسلمين فهي كفارات، وأما بالنسبة للمشركين فإنهم يعني إذا تابوا يتوب الله عليهم وكل شيء يغفره الله عز وجل، يعني كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهم الذين يعني لهم الخزي في الدنيا ولهم العذاب العظيم في الآخرة إذا أقيم عليهم يعني ذلك الحد، لأن الحدود لا تكفر من شيء، لأن ما دام الشرك موجود فلا بد من دخول النار ولا بد من الخلود فيها، ولكن المسلم هو الذي تكفر الحدود ذنبه ولا يؤخذ عليه في الآخرة، وأما الكفار فيؤخذون في الدنيا والآخرة ما دام أنهم باقون على الشرك، لأنهم حصلوا عقاب في الدنيا وهذا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المسلمين لهم خزي في الدنيا، يعني حصل من هذا وحصل من شيء هذا خزي له، ولكن هذا الحد الذي وقينا عليه كان كفارة له ولا يؤخذ عليه في الآخرة، لأنه جاء في الحديث وجاء في حديث عبادة المصامت أن الحدي كفارات، وهذا إنما هو في حق المسلمين. إذن هذا الذي جعلنا عباس يوضح معنى قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي حق المسلمين يعني إذا لم يحصل توبة وحصل يعني إصرار على ذلك الشيء فإن أمره إلى الله عز وجل في الآخرة إلى المتب، وأما الكافر فإنه لا بد من عقوبته في الآخرة ولا بد من خلوده في النار، وأنه لا يمكن أن يخرج منها بحال من الأحوال. وإذا فهذا الأثر عن عباس يبين معنى قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأن هذا إنما يكون واضحا في حق المشركين. قال العباس
نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه.
فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنع أن يقوم عليه الحد الذي أصابه، لأن إذا كان يتعلق بحقوق الناس، لأن الكفر يعني يهدم الإسلام يهدم ما كان قبله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وأما إذا كان الكافر أسلم وهو عنده حقوق للناس وقد اعتدى على الناس والناس يطالبون بحقوقهم فإن يعني ذلك لا يمنع من إقامة الحد عليه ومن أخذ الحق وإيقاده إلى من يستحقه.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت.
أحمد بن محمد بن ثابت هو المروزي مشهور بن شعبوية، وهو ثقه في قطعه خرج حديثه أبو داود.
نعم.
أبو داود.
نعم نعم.
وحده.
نعم.
أبو داود. نعم.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين في الواقع وهو صدوق.
يهم
أخرج حديثه البخاري.
هذا المفرد.
هذا المفرد ومسلم المقدمة.
نعم.
وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبيه.
ثقة له
أوهام أخرج حديثه
خالد
تعليقا مسلم أصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد النحوي وهو
ثقة
أخرج البخاري أصحاب السنة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الأثر عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود. الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالضعف، فما وجه التضعيف؟ قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس.
ما أدري إذا كان تلميذ قتادة، لكن يعني كما هو معلوم أثر، أقول هذا أثر.
لذلك قال عنه ضعيف مقطوع.